أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. أفضل ذكر، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، حبيب إله العالمين، أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبه نستعين. اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. قاعدة الإعراض عن الملك. المصنف كطريقته التي اعتدنا عليها في بداية الأمر يبين معنى القاعدة، ثم بعد ذلك يبين المدارك التي يمكن أن يستدل بها على القاعدة. معنى القاعدة، قاعدة الإعراض، واضح، لا يحتاج إلى مزيد من البيان ولا يحتاج إلى مؤنة زائدة، وهو بأنه يمكن للمالك أن يعرض عن ماله، يمكن للمالك أن يعرض عن ماله. فإذا أعرض عن ماله، بمعنى ترك ماله، أعرض عن ماله، فسوف تنقطع العلقة بين المالك وبين ماله. إذن المصنف يريد يقول بأن دور الإعراض كدور الإسقاط بالنسبة إلى الحقوق، كما أن هنالك بعض الحقوق يمكن إسقاطها، يمكن للشخص إسقاط هذه الحقوق مثل حق التأجير وغيرها من الحقوق الأخرى، كذلك الإعراض عن المال هو كالإسقاط بالنسبة إلى بعض الحقوق. بمجرد أن يعرض المالك عن ماله سوف تنقطع العلاقة بين المالك وبين ماله. هذا هو المراد من معنى القاعدة. خلونا نقرأ هذا المقدار، ثم بعد ذلك سوف ننتقل إلى المدارك التي استدل بها المصنف على هذه القاعدة، وكما سيأتي بأن المدارك ثلاثة. قال: قاعدة الإعراض عن الملك. المعنى، معنى القاعدة هو أن مالك المال يتمكن أن يعرض عن ملكه ويتركها فينقطع العلاقة، فينقطع العلاقة أو فتنقطع العلاقة بالأحرى هي بين المالك والملك نتيجة لمتاركة المالك. ودور الإعراض بالنسبة إلى المالك يكون كدور الإسقاط بالنسبة إلى الحقوق. المدرك، يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي. الآن ننتقل إلى المدارك التي استدل بها المصنف على هذه القاعدة. القاعدة طبعا ما بها شيء، يعني القاعدة ما بها فشيء وإضافات. المصنف استدل بثلاثة مدارك. المدرك الأول هو الروايات الشريفة اللي دلالتها دلالة تامة على المدعى، وهو إعراض المالك عن ملكه يؤدي إلى شنو؟ انقطاع العلاقة بين المالك وبين الملك. استدل بالمدرك الأول وهو الروايات، استدل بروايتين. الرواية الأولى صحيحة السند وتامة الدلالة، والرواية الثانية اعتبرها كمؤيد، استفاد منها كمؤيد على مدعى، لأن الرواية ضعيفة السند لأن ورد فيها السكوني، وكما سيمر إن شاء الله نتحدث عن هذه الرواية. خل نجي نقرأ الرواية الأولى ثم نرى كيف أن هذه الرواية دلالتها دلالة تامة على المدعى على القاعدة. الرواية واردة في باب اللقطة، منها قال: صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: التفتوا، قال: من أصاب مالا أو بعيرا في فلاة من الأرض قد كلت وقامت وسيبها صاحبها مما لم يتبعه فأخذها غيره فأقام عليها وأنفق نفقته حتى أحياها من الكلال ومن الموت فهي له ولا سبيل له لصاحب المال عليها وإنما هي مثل الشيء المباح. الرواية واضحة، اللي أصاب مال، اللي أصاب له بعير، البعير من باب المثال، ما شئت فعبر من الأمثلة، اللي يلقى له فراش، اللي يلقى له فد شيء آخر، اللي يلقى له حيوان غير البعير، زين اللي يلقى له فد آلة من الآلات، ولكن كون عليها آثار الإعراض. هسه البعير الرواية تقول إذا تركه في أرض قد كلت هذه الأرض، يعني ليس فيها ماء ولا فيها حشائش وما شاكل ذلك، وليس فيها أي شيء، ليس فيها أي شيء، فهذا كأنما هو بمثابة القرينة على أنه قد ترك هذا الشيء، ترك هذا الحيوان أجلكم الله، بينما لو تركها في أرض فيها حشائش وفيها ماء وكذا، فهي قرينة على أنه لم يتركها، لا يمكن أن يكون قد تركها لكي ترعى في هذا المرعى، لكي تشرب من هذا الماء، فهي كأنما تكون قرينة على أن صاحبها لم يتركها، تكون قرينة على أنه، بينما إذا تركها في أرض ليس فيها ماء فهذا بمثابة القرينة على أنه أعرض عنها، فإذا تملكها الآخر وأحياها أنقذها من الموت، خلينا نعبر، وأحياها أنقذها من الموت، فتكون له لا لصاحب المال الأصلي، تكون له لهذا الشخص، وعبر عنها تكون بمثل الأشياء المباحة. دلت على أن المال كاللباس والفراش وما شاكلهما والبعير والحيوان إذا تركها، يعني سيبها صاحبها وأعرض عنها، ينقطع أو تنقطع العلاقة الملكية، فيصبح المتروك المعرض عنه مثل الشيء المباح، فمن تسيطر عليه يملكه، أو من سيطر عليه يملكه. وهذا هو مدلول القاعدة والدلالة. من ناحية الدلالة، الدلالة تامة على المدعى، ومن ناحية السند، الرواية صحيحة السند، بحيث كل رواتها من الثقات الإمامية. هذا الخبر الأول. الخبر الثاني، الرواية منقولة عن أبي عبد الله عليه السلام، طبعا الرواية عن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قضى في رجل ترك دابته من جهد، عجز عنها، ترك دابته من جهد، رجل ترك دابته من جهد، فقال أمير المؤمنين إن تركها في خوف وعلى غير ماء ولا كلين فهي لمن أصابها. هذا منطوق الرواية، يعني إذا تركها من خوف، خاف الرجل، تركها في خوف وعلى غير ماء، تركها في مكان ليس فيه ماء ولا كلاء، فإجى شخص آخر فأصابها فأخذها فهي له لمن أصابها. مفهوم الرواية ما هو؟ مفهوم هذه الجملة ما هو؟ وإن تركها لا عن خوف وفي أرض فيها ماء وكلاء، يعني ماء وحشائش، فهذا يعني من خلال المفهوم نعرف بأنه إذا تركها في أرض فيها ماء وفيها كلاء فإذا أصابها الشخص فلا تكون لذلك الشخص الذي أصابها، وإنما تركها في هذا المكان يكون بمثابة القرينة على أن صاحب الدابة لم يعرض عنها. فإذا هذه الرواية دلت على أن الإعراض يوجب الانقطاع الملكية بين المالك وبين الملك. فالدلالة أيضا دلالة تامة لا غبار فيها، ولكن المناقشة في هذه الرواية ليست من ناحية الدلالة، الدلالة تامة لا غبار فيها، وإنما نقاشنا في هذه الرواية من ناحية سند الرواية، فإن الراوي لهذا الخبر هو السكوني. والسكوني إذا تمسكنا بالتوثيقات العامة كما كان رأي البعض ومنهم السيد الخوئي قدس الله نفسه الزكية، فيمكن توثيقه بالتوثيقات العامة، بحيث أنه ورد في كتاب كامل الزيارات، وكان السيد الخوئي رحمة الله عليه يقول بتوثيق من ورد اسمه في كتاب كامل الزيارات على الخلاف اللي موجود في كتاب كامل الزيارات. ثم بعد ذلك عدل السيد الخوي عن هذا الرأي. فمن يقول ويتمسك بالتوثيقات العامة ويتمسك بكتاب كامل الزيارات وأنه كل من ورد اسمه في كتاب كامل الزيارات فيمكن أن يمشي الرواية والرواية تكون تامة الدلالة، ويمكن أن يتغلب على المشكلة الحمد لله، يمكن أن يتغلب على المشكلة السندية من هذه الناحية. ومن لم يقل بذلك فلا يمكن الاستناد إلى هذه الرواية وإن كانت دامة الدلالة، ولكن المصنف اعتبرها كمؤيد لتلك الرواية. هذا المدرك الأول بالنسبة إلى خصوص المدرك الأول. المدرك الثاني اللي استدل به المصنف على القاعدة وجعله مدركا لهذه القاعدة هو، خلينا نعبر عنه، قاعدة عموم السلطنة، يعني استدل بالقاعدة على القاعدة. عموم السلطنة شنو؟ الناس مسلطون على أموالهم. يعني شنو الناس مسلطون على؟ الناس مسلطون على أموالهم يفعلون بها ما يشاءون، فإذا أعرض الإنسان عن ماله فهو راجع له، إن أراد أن يعرض أعرض، وإن أراد لم يعرض، فله أن يتصرف في ماله كيف شاء، وبالتالي يمكن للمالك أن يعرض عن ماله فيأتي شخص آخر كما تقدم في المدرك الأول مع ملاحظة القيدين المتقدمين، فيأتي شخص فيتملك هذه العين أو يتملك هذه العين من دابة أو غيرها من الأمور الأخرى. زين، وبكلمة أخرى كما عبر المصنف بأن قاعدة الإعراض تعتمد على قاعدة السلطنة. ويمكن أيضا أن نستدل بقاعدة أخرى على قاعدة الإعراض عن المال، بقاعدة الإقدام بأنه أي شخص أقدم على الإعراض عن ماله، قاعدة الإقدام، أنا مقدم على التنازل عن حقي في هذا الشيء، أنا مقدم عن قطع العلاقة بيني وبين هذا المال، هذه الدابة، فأنا أقدمت على هذا الأمور. فأيضا يمكن أن تكون كتأكيد على اعتبار القاعدة. هذا المدرك الثاني. المدرك الثالث اللي تقدم كثيرا ويستند إليه المصنف هو التسالم. تحقق التسالم بين الفقهاء بالنسبة إلى مدلول القاعدة، الأمر متسالم عندهم في الجملة على أنه من أعرض عن ماله فيمكن للآخر أن يتملك هذا المال ويسيطر على هذا المال. ثم المصنف عندما أشار إلى المدرك الثالث وهو التزالم، إجا نقل مجموعة من الآراء من تسالم الفقهاء على هذه القاعدة. إجا نقل أن رأي الشهيد الأول ورأي الشهيد الثاني، ونقل أن كلام العلامة، نقل أن كلام صاحب الجواهر فحوى كلامهم بأنه من أعرض عن ماله فيمكن للآخر أن يسيطر عليه ويكون ملكا له. فما بيشي نقرأ عبارات الأعلام مع الإيضاح إن شاء الله. قال: التسالم قد تحقق التسالم عند الفقهاء بالنسبة إلى مدلول القاعدة، فالأمر متسالم عليه عندهم في الجملة، كما قال الشهيد الأول رحمه الله: ولو ترك الحيوان من جهد لا في كلأ وما أبيح، لا في كلأ وما أبيح. ويمكن أن يكون مراد المصنف في الجملة إشارة إلى هذين القيدين، يعني إن تركه في ماء وكلأ فلا يكون الآخر، فلا يكون الشخص الآخر الذي وضع يده عليه يكون مالكا له، فهذا بالتالي لا يدل على الإعراض. يمكن أن تكون عبارة في الجملة إشارة إلى هذه الفقرة. وقال الشهيد الثاني رحمه الله شرحا للحكم: أبيح أخذه وملكه الآخذ على أساس الإعراض عن الملكية، يعني شرح عبارة الشهيد الأول مستفادا من الصحيحة المتقدمة وغيرها. وقال العلامة: ولو تركه يعني الحيوان من جهد في غير كلأ ولا ماء جاز أخذه ويملكه الواجد ولا ضمان لعدم الملكية نتيجة للإعراض، فما دام أعرض عنه فانقطعت العلاقة بين المالك وبين الملك. قال المحقق صاحب الجواهر: حكاية عن السرائر، من ترك بعيره من جهد في غير كلأ ولا ماء فهو لمن أخذه لأنه خلاه آيسا منه، يعني أعرض عنه ورفع يده فصار مباحا، وليس هذا قياسا، وإنما هذا البعير على جهة المثال، والمرجع فيه إلى الإجماع وتواتر النصوص في ذلك دون القياس والاجتهاد. إن قلت لعل ذلك هو العمدة في تملك المعرض عنه مضافا إلى السيرة، لعل ذلك هو العمدة في تملك المعرض عنه مضافا إلى السيرة، يعني توجد سيرة على ذلك في عطب الكسورات المتروكة من المسافر ونحوها. المسافر في الطريق يطلع بعض الأكلات أو ما شاكل ذلك ثم يترك بعضها يذهب في سفره في الطريق، فهذا إعراض منه عنها، إلى أن قال: فالأولى أن يقال ما علم إن شاء إباحة من المالك لكل من يريد أن يتملكه كنثار العرس ونحوه، يعني أنشأه على نحو الإباحة من المالك، يعني أن هنالك قرينة من خلالها نتعرف على أن المالك أباح هذا الشيء فيمكن للآخر أن يتملكه. شنو هذا المثال يا صاحب الجوار؟ قال المثال مثل نثار العرس. نثار العرس شنو؟ شكليت واحد من يطش شكليت في العرس، فهذا على نحو الإباحة، يعني كل واحد يريد يأخذ خلي يأخذ، يملكه الآخذ بالقبض أو بالتصرف الناقل. التصرف الناقل مثل إيش؟ التصرف الناقل يعني الإعطاء، الإعطاء في الجملة طبعا، الإعطاء يعتبر تصرفا ناقلا، ناقل الملكية إلى الطرف الآخر، أو التصرف المتلف، بأن واحد قدم لي شنو؟ قدم لي مثلا مجموعة من الفواكه، تصرف المتلف مثل الأكل، ثم يقول: أو مطلق التصرف، أو مطلق التصرف على الوجوه أو الأقوال المذكورة في المعاطاة بناء على أنها إباحة، يعني أن يقصد كل منهما الإباحة بأزاء إباحة الآخر، وكذا ما جرت السيرة والطريقة على تملكه مما قام شاهد الحال بالإعراض عنه كحطب المسافر ونحوه، أو ما كان كالمباحات الأصلية باندراس الملك كأحجار القرى الدارسة، والحكم مفتى به كما قال سيدنا الأستاذ في الفتوى: إذا ترك الحيوان صاحبه في الطريق فإن كان قد أعرض عنه جاز لكل أحد تملكه، كالمباحات الأصلية، يجوز لكل أحد أن يتملكه كالمباحات الأصلية. زين، الآن المصنف يتحدث عن مجموعة من الفروع التي تصب في مصلحة هذه القاعدة، يعني راح يجيب مجموعة من الفروع والمصاديق اللي تقع تحت هذه القاعدة، قاعدة الإعراض، قاعدة الإعراض. الفرع الأول راح يجيب قضية انكسار السفينة في البحر، فتارة بعض الأشياء إذا انكسرت السفينة في البحر أكو بها أشياء، زين، فبعض الأشياء يخرجه البحر، فإذا أخرجه البحر فهو لأهله، وما أخرجه بالغوص وما أخرج بالغوص فهو لمخرجه، واستندوا شنو؟ واستندوا في ذلك الحكم على أساس خبر، قال: سئل أبو عبد الله عن سفينة انكسرت في البحر فأخرج بعضها بالغوص، وأخرج البحر بعض ما غرق فيها، فقال: أما ما أخرجه البحر فهو لأهله، الله أخرجه، وأما ما أخرج بالغوص فهو لهم وهم أحق به. وهنالك في الباب طبعا روايات أخرى عن أمير المؤمنين الحديث الأول بنفس المضمون، ولا بأس باعتبار سنده على أساس توثيق عام، فيمكننا أن نستند للحكم إلى تلك الرواية. يقول هاي الرواية خبر ضعيف عن الشعيري، هذا شنو؟ هذا الخبر خبر ضعيف، ولكن في نفس هذه المضمون روايات أخرى، ولكن هنالك روايات أخرى، وهذه الروايات الأخرى صحيحة السند على اعتبار أن هنالك توثيق عام، فالاستناد إليها وصحة سندها من خلال التوثيق العام يمكن الاستناد إليها في ذلك. هذا الفرع الأول. الفرع الثاني يريد يقول بأنه الإعراض كما يتحقق بالنسبة للملك كذلك يتحقق بالنسبة للحق، فيمكن للشخص أن يسقط حقه ولا مشكلته في ذلك. فمثلا أنا إجيت جلست في هذا المكان، هذا المكان أنا أحق به من غيري لأني أنا اللي كنت سابق إلى هذا المكان، زين، فإذا أنا قمت من هذا المكان وفارقت هذا المكان فبمجرد إعراضي عنه، يعني ما خليت فد شيء يدل على أني راح أرجع إلى هذا المكان، فإذا أعرضت عنه فيمكن للآخر شنو؟ يمكن للآخر أن يأخذ هذا المكان. فقال: الإعراض كما يتحقق بالنسبة إلى الملك كذلك يتحقق بالنسبة إلى الحق، كما قال سيدنا الأستاذ إذا قام الجالس، طبعا سيد الأستاذ السيد الخوي، إذا قام الجالس من المسجد وفارق المكان فإن أعرض عنه بطل الحق، ولو عاد إليه وقد أخذه غيره فليس له منعه وإزعاجه. الثالث، قال سيدنا الأستاذ: في أقسام الأراضي الموات، القسم الثالث ما يكون له مالك معلوم، فإن أعرض عنه صاحبه جازة لكل أحد إحياؤه. هذا تمام الكلام في هذه المسألة، وسوف يأتي الحديث عن المسألة الأخرى وهي إقامة الحدود إلى من إليه الحكم. والحمد لله رب العالمين.